بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز: والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا القبلة، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ: تذكر الموت. قوله: ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، أي أن المشروع عند الدعاء استقبال القبلة حال زيارة القبور، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ومخ الصلاة الدعاء. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، يعني لأصحاب القبور، بل الكعبة، يعني يستقبل الكعبة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. ثم قال: والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها. وقال أيضا: فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟ ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا أصل مستمر، أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ثم قال: ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله، إلى قوله: وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى، انتهى. وقال رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، انتهى. أقول: إذا كان هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى عند قبور غيره عليه الصلاة والسلام. سأذكر هنا بعض المسائل التي تتعلق بهذه المسألة التي ذكرها المصنف. المسألة الأولى: ما الذي يسن قوله عند زيارة القبور؟ يسن أن يقول الزائر ما ثبت في الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وأيضا ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، يعني عند زيارة القبور أو إذا مرت بها، فقال لها: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذين الحديثين أخرجهما مسلم في صحيحه رحمه الله. المسألة الثانية، هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عند الدعاء للأموات عند زيارتها؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ويجوز رفع اليد في الدعاء لها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، ثم قال: أخرجه أحمد، يعني في المسند، وهو في الموطأ وعنه النسائي بنحوه، لكن ليس فيه رفع اليدين وإسناده حسن. كذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال: وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدمت. انتهى. يقصد بهذه الرواية ما ثبت في صحيح مسلم في حديثها الطويل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد فتبعته ليلا، وفيه حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. وبوب عليه النووي باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. المسألة الثالثة، أنه لا يشرع القراءة على القبر، لا الفاتحة ولا غيرها، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول المالكية، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام والشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد. والمساجد من شأنها أن يقرأ فيها القرآن بخلاف المقابر، وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل هذا الحديث على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، أو أنها ليست موضعا لقراءة القرآن. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، قال لها: قولي السلام على أهل الديار، الحديث وقد مر معنا. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا الدعاء، ولو كانت القراءة مشروعة لأرشدها إلى ذلك. فعلم أن قراءة شيء من القرآن غير مشروع، وأن المشروع هو الاستغفار والدعاء للميت. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، سألته عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيره من القرآن. فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. فلو أن هنا نقول، أو قال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني قال: فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. انتهى. أقول وكذلك ما جاء في ذلك من الآثار كلها ضعيفة، ما جاء في ذلك من الآثار التي تفيد أنه يجوز القراءة على القبور عند زيارتها أو بعد دفن الميت ونحو ذلك، أن ذلك كله ضعيف، كل ما ورد في ذلك من الآثار فهو ضعيف أو معارض للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ عند رأسه بعد دفنه بفاتحة الكتاب، هذا فيما يظهر لي لم يثبت. قال العلامة الألباني رحمه الله: عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج معدود في المجهولين، يعني وهو في سند أثر ابن عمر. قال الشيخ: عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يشعر بذلك قول الذهبي في الميزان: ما روى عنه سوى مبشر هذا، ومن طريقه رواه ابن عساكر، وأما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في التقريب حين قال في المترجم مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. أقول: ولم يتابعه أحد على هذه الرواية فيما أعلم، فيكون بذلك لين الحديث، فالأثر هذا فيه ضعف أو هو ضعيف. ثم قال الشيخ الألباني: لو ثبت سنده عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه أصلا. ومثل هذا الأثر ما ذكره ابن القيم أيضا عن الشعبي، قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن، ثم قال يعني الشيخ الألباني: ثم رأيته في المصنف لابن أبي شيبة، وترجم له بقوله: باب ما يقال عند المريض إذا حضر، فتبين أن في سنده مجالدا وهو ابن سعيد. قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، فظهر بهذا أن الأثر ليس في القرآن أن هذا الأثر فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار. ثم هو على ذلك ضعيف الإسناد. ثم قال رحمه الله، أي الشيخ الألباني: وأما حديث من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات، قال: فهو حديث باطل موضوع. أقول، انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وكذا ما روي أن من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات، حيث قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة: موضوع، أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي، حدثنا أبي، حدثنا أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة. ثم قال: قلت: وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل. الأولى أبو عبيدة، قال ابن معين مجهول، الثانية أيوب ابن مدرك متفق على ضعفه وتركه، بل قال ابن معين كذاب، وفي رواية كان يكذب. قال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة موضوعة ولم يره. قال الشيخ رحمه الله: قلت: فهو آفة هذا الحديث، يعني أيوب بن مدرك. الثالثة أحمد الرياحي، وهو أحمد بن يزيد بن دينار أبو العوام، قال البيهقي مجهول، إلى أن قال الشيخ الألباني: قال: وقد روي الحديث بلفظ آخر يقال عند المحتضر وهو موضوع أيضا. انتهى. أقول: وكذلك ما روي في الحديث من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما أو عنده ياسين غفر له بعدد كل آية وحرف. قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله في الضعيف: موضوع. ثم نقل عن ابن عدي أنه قال باطل ليس له أصل بهذا الإسناد. ونقل أيضا عن الدارقطني قوله عن عمرو بن دينار أبو الحسن الثوباني أنه يضع الحديث، يعني أن عمرو بن زياد هكذا الصحيح، أن عمرو بن زياد أبو الحسن الثوباني يضع الحديث، هكذا نقل عن الدارقطني. قال ولهذا، يعني الشيخ الألباني قال ولهذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية ابن عدي فأصاب، انتهى. والمهم أن كل الآثار الواردة في ذلك ضعيفة، وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من الجواز فالظاهر أنه لا يصح عنه، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، لأن المشهور عن الإمام أحمد والذي يرويه عنه كبار أصحابه النهي عن القراءة عند القبور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: نقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه، انتهى. أقول وهو كذلك، فقد نقل عنه أبو داود في مسائله، أي مسائله للإمام أحمد، قال سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. وقال ابن هانئ في مسائله أيضا: سألت أبا عبد الله عن القراءة على القبر قال القراءة على القبر بدعة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه، قال هذه بدعة. قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال لا، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف. وكذا ما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله من أنه أجاز ذلك، الظاهر أنه لا يصح عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك عنده كان عنده بدعة، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك رحمه الله: ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه، انتهى كلام شيخ الإسلام. وفي هذا جواب لبعض الإخوة حيث سألني هل صح عن الشافعي القراءة على القبر، هذا هو الجواب. وأقول إذا ثبت هذا فإن المشروع عند زيارة القبور هو السلام على الأموات وتذكر الآخرة والدعاء لهم، وأما القراءة، قراءة القرآن أو قراءة شيء من القرآن فلا يشرع، لا عند الدفن ولا بعده ولا عند زيارة القبور، لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل من الكتاب أو السنة، والله أعلم. وبهذا أفتى علماؤنا، ولعلي أنقل شيئا من ذلك عنهم، فمن ذلك ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله: لا تشرع قراءة سورة ياسين ولا غيرها من القرآن، لا تشرع قراءة سورة ياسين ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن، ولا تشرع القراءة في القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون، كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر، بل كل ذلك بدعة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، انتهى. وقال رحمه الله: والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجاز الشرع. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين أنهم كانوا يقرؤون عند القبور ولا يصلون عند القبور. أما ما فعله ابن عمر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا من فعله بعده من بعض السلف من باب الاجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والواجب هو عرض ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجمع عليه أهل العلم. ومعلوم أن القراءة محلها البيوت والمساجد وليس محلها المقابر، المقابر إنما تزار ويدعى لأهلها، وهكذا الصلاة ليس محلها المقابر، ليس محلها المقابر، وإنما محلها المساجد والبيوت. فكما أنه لا يصلى عند القبور، فكذلك لا تتخذ محلا للقراءة لا عند الدفن ولا بعد الدفن، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلام طويل. وقال أيضا: ولأن القراءة عندها والصلاة عندها وسيلة لعبادتها من دون الله، فالناس قد يظنون أن القراءة عندها لها مزية ولها ثواب زائد، وهكذا الصلاة عندها، فيجرهم هذا إلى اتخاذها مساجد، وإلى دعاء أهلها، وإلى الاستغاثة بأهلها والتوسل بأهلها، فيقع الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى. أقول: وصدق رحمه الله. فانظر لحال أهل القبور اليوم، يعكفون على القبور أياما وشهورا، يصلون ويدعون عندها، بل ويدعونها من دون الله تعالى، والله المستعان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة عند القبر بعد الدفن بدعة، لأنها لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها، ولم يكن يفعلها، بل غاية ما ورد في ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام بعد الدفن يقف ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ولو كانت القراءة عند القبر خيرا وشرعا لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الأمة ذلك، انتهى. وقال في فتاوى أركان الإسلام: وأما القراءة عند القبر أو تلقينه في القبر فهذا بدعة لا أصل له. وكذلك جاء في فتوى اللجنة الدائمة، وهي فتوى طويلة، لعلنا نتركها. فيتلخص مما سبق أن قراءة القرآن عند القبور بعد الدفن أو عند زيارتها غير مشروع، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة، وهي مسألة طويلة قليلا، وأعتذر عن مقدما عن الإطالة فيها، هي كالمسألة السابقة، وهي: هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ وأقول: هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أولها الإباحة من غير كراهة، وذلك إذا أمنت الفتنة، وهذا هو قول أكثر الحنفية والمالكية، وهي الرواية الأخرى، وهي رواية عند الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وهذه الرواية هي التي، وهذا القول هو الذي يميل إليه الشوكاني رحمه الله، لكن كما سبق بشرط أمن الفتنة وترك التبرج والصياح وعدم تضييع حق الزوج. وبعض العلماء أباحها للعجوز دون الشابة، واستدلوا أي أصحاب هذا القول الذين أباحوها من غير كراهة، استدلوا بما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا: وهذا عام يدخل فيه الرجال والنساء، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، والحديثين أخرجهما مسلم. قالوا: وكذلك المرأة بحاجة إلى تذكر الموت وتذكر الآخرة، فهي داخلة في هذا الحديث، فيجوز لها زيارة القبور. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، فقيل لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. أخرجه أبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال البيهقي: تفرد به بسطام بن مسلم البصري، وتعقبه الألباني في الإرواء فقال: قلت وهو ثقة أيضا. فالحديث صحيح، الحديث صححه الشيخ الألباني وغيره رحم الله الجميع. وكذلك قال الذهبي، أي أنه صحيح. وبحديثها أيضا، أي واستدلوا أيضا بحديثها رضي الله عنها عند مسلم، قالت: قلت كيف أقول وسبق معنا، يعني عند مرورها بالقبور أو زيارتها، ماذا تقول؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول. قالوا: فهذا يدل على أنه يشرع للمرأة زيارة القبور، أو يباح لها زيارة القبور. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه. الوجه الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور. ثم قال: الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلوب وتدفع وتدمع وتدمع العين وتذكر الآخرة. وقال أيضا الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقصد الحديثين اللذين مر معنا قريبا، حديث سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عند مرورها بالقبور أو زيارتها لها، وحديث زيارتها لقبر أخيها، وأنها لما سئلت أو قيل لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالت: نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها. ثم قال: والرابع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه. ثم قال: لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: لعن الله زوارات القبور، انتهى، أو زوارات القبور، زوارات القبور، انتهى. هذا القول الأول. القول الثاني التحريم، القول بالتحريم، هو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث، وهو الرواية الثالثة، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. وبهذا القول يقول شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وبه تفتي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، استدلالا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر قريبا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أو أن الله عز وجل لعن زوارات القبور. والحديث أخرجه أحمد، قال العلامة أحمد الشاكر، وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث حسان رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناد حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه صحيح، ورجاله ثقات، وهو شاهد لحديث أبي هريرة. انتهى كلام الهيثمي. أقول: وهو شاهد لحديث أبي هريرة، وله شاهد أيضا آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال عنه الترمذي: حديث حسن. والحديث أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء لشواهده، وقد روي بلفظ زائرات وضعفه الشيخ الألباني، صححه بلفظ زوارات صيغة مبالغة، وضعفه بلفظ زائرات. واستدل أيضا أصحاب، أو قال أصحاب هذا القول أيضا، قالوا وقال أصحاب هذا القول أيضا إن زيارتها للقبور قد يؤدي إلى جزعها وحصول الندب والنياحة لضعفها وقلة صبرها، وربما الافتتان بها، وإذا كانت زيارتها مظنة للوقوع في المحرم فيحرم عليها زيارة القبور سدا للذريعة. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وسبق توجيه ذلك في الكلام على اتباع النساء للجنائز، مر معنا هذا، وأنهم ذكروا أن هذا فهمها رضي الله عنها، أي أم عطية. القول الثالث هو القول بالكراهة من غير تحريم، وهذا القول هو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وأكثر الشافعية، وهو منصوص الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، وبه يقول شيخنا النجمي رحمه الله، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها المتفق عليه والذي سبق وذكرته لكم، وأنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا: والزيارة من جنس الاتباع. وكذلك لعلهم قالوا بالكراهة من غير تحريم ليجمعوا بين الأدلة المتعارضة والتي فيها النهي عن زيارة المرأة للقبور والأحاديث التي فيها إباحة زيارتها للقبور. وكذلك عللوا بأن المرأة قليلة الصبر سريعة الجزع، وفي زيارتها للقبور تهييج لأحزانها، وربما أفضى ذلك بها إلى الوقوع في المحذور، ولهذا يكره لها زيارتها. أقول: ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال بأن المنع يكون لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من ندب ونياحة، بأن يقال بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من ندب ونياحة وحصول فتنة ونحوها، والإذن لمن لم يحصل منها ذلك. والأحوط في من هذه المسائل هو القول بعدم الجواز، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الافتتان بالقبور في كثير من البلاد الإسلامية، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: حكم زيارة قبر الكافر. أجاز الجمهور زيارته للاعتبار، أي زيارة قبره للاعتبار، ومن فقهاء الشافعية من يخصص جواز ذلك بما إذا كان قريبا أو جارا ونحو ذلك. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. واستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال الحافظ في الفتح: قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر. قال النووي: وهو غلط. انتهى. وحجة الماوردي قوله تعالى: ولا تقم على قبره. لكن إذا زار المسلم قبر قريبه الكافر فإنه لا يسلم عليه، يعني لو قلنا أنه زار قبر قريبه الكافر فإنه لا يشرع له أن يسلم عليه، ولا يشرع له أن يدعو له بالمغفرة، لأن الدعاء له بالمغفرة حرام، وإنما تكون زيارته للعبرة والعظة. فالذي يستفيد من الزيارة هو المسلم، أما الكافر فلا يستفيد منها شيئا. وبالجواز قال ابن حزم شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله: وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن أقول في زيارة قبور المسلمين غنية عن هذا، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة، وضع الجريد أو غرس الشجر على القبر. هذه المسألة لا يشرع أو لا تشرع، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، أي عدم المشروعية، نص عليه جمع من أهل العلم كالخطابي في معالم السنن وابن الحاج في المدخل وأحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، وكذلك الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى أيضا، وكذلك شيخنا النجمي رحم الله الجميع. وبهذا تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. إذن لا يشرع وضع الجريد أو غرس الشجر على القبر، وسيأتي أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما من استدل بالجواز أو على الجواز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. والحديث متفق عليه. فاستدلالهم بهذا الحديث ليس فيه دليل لهم، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قوله فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين، أي العذاب. قال الشيخ الألباني فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب النداوة، يعني نداوة الغصنين أو الجريدتين. ولأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله ثم دعا بعسيب فشقه اثنين، قال الشيخ الألباني رحمه الله يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق. فلو كانت هي العلة لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق، ولوضع على كل قبر عسيبا أو نصفه على الأقل، فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح به في حديث جابر، انتهى. إذن ليست العلة هي النداوة كما ذكر الشيخ هنا، وإنما العلة في التخفيف عنهما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لهما. ثم إننا عند غرس وضع الجريد أو غرس الشجر على القبر ثم إننا عند وضع الجريد أو غرس الشجر على القبر. قد يظن البعض أن هذا يخفف عنهما ما لم ييبس الشجر، وهذا غير صحيح، لأنه لم يكشف لنا كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب القبر يعذب. فما الذي يدرينا بأن صاحب القبر أو الذي دفناه، صاحبنا الذي دفناه، ما الذي يدرينا أنه يعذب الآن؟ فإن فعلنا فإن في ذلك إساءة ظن به. ثم إن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفعل ذلك مع كل قبر، وهو أيضا مخالف لهدي السلف، فما نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، فدل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله، يعني يكون في وقت متأخر قليلا، يعني الساعة 10:30، 11 إلا ربع، لأن أكون في الطريق مسافر، فربما يتأخر قليلا.
إن شاء الله. لا مشكلة، الله يحفظك شيخ.
بارك الله.
يسر الله أمرك، الله يحفظك.
آمين.
أرسل لك الأسئلة، الله يحفظك، على الخاص، الله يحفظك.
أيوة، أرسلها، جزيت خيرا.
آمين وإياك. آمين. ما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله ما قدمت في ميزان حسناتك.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز: والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا القبلة، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت. قوله: ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، أي أن المشروع عند الدعاء استقبال القبلة حال زيارة القبور، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ومخ الصلاة الدعاء. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، يعني لأصحاب القبور، بل الكعبة، يعني يستقبل الكعبة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. ثم قال: والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها. وقال أيضا: فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟ ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا أصل مستمر، أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ثم قال: ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشر واضح. كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله، إلى قوله: وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. انتهى. وقال رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. انتهى. أقول: إذا كان هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى عند قبور غيره عليه الصلاة والسلام. سأذكر هنا بعض المسائل التي تتعلق بهذه المسألة التي ذكرها المصنف. المسألة الأولى: ما الذي يسن قوله عند زيارة القبور؟ يسن أن يقول الزائر ما ثبت في الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وأيضا ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، يعني عند زيارة القبور أو إذا مرت بها، فقال لها: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذين الحديثين أخرجهما مسلم في صحيحه رحمه الله. المسألة الثانية: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عند الدعاء للأموات عند زيارتها؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ويجوز رفع اليد في الدعاء لها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف. ثم قال: أخرجه أحمد، يعني في المسند، وهو في الموطأ وعنه النسائي بنحوه، لكن ليس فيه رفع اليدين وإسناده حسن. كذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال: وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدمت. انتهى. يقصد بهذه الرواية ما ثبت في صحيح مسلم في حديثها الطويل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد فتبعته ليلا وفيه حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. وبوب عليه النووي باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. المسألة الثالثة: أنه لا يشرع القراءة على القبر، أنها لا تشرع القراءة على القبر، لا الفاتحة ولا غيرها، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول المالكية، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام والشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد. والمساجد من شأنها أن يقرأ فيها القرآن بخلاف المقابر، وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل هذا الحديث على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، أو أنها ليست موضعا لقراءة القرآن. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، قال لها: قولي السلام على أهل الديار، الحديث وقد مر معنا. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا الدعاء، ولو كانت القراءة مشروعة لأرشدها إلى ذلك. فعلم أن قراءة شيء من القرآن غير مشروع، وأن المشروع هو الاستغفار والدعاء للميت. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، سألته عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيره من القرآن. فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. فلو أن هنا نقول، أو قال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني قال: فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع، انتهى. أقول: وكذلك ما جاء في ذلك من الآثار كلها ضعيفة، ما جاء في ذلك من الآثار التي تفيد أنه يجوز القراءة على القبور عند زيارتها أو بعد دفن الميت ونحو ذلك، أن ذلك كله ضعيف، كل ما ورد في ذلك من الآثار فهو ضعيف أو معارض للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ عند رأسه بعد دفنه بفاتحة الكتاب، هذا فيما يظهر لي لم يثبت. قال العلامة الألباني رحمه الله: عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج معدود في المجهولين، يعني وهو في سند أثر ابن عمر. قال الشيخ: عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يشعر بذلك قول الذهبي في الميزان: ما روى عنه سوى مبشر هذا، ومن طريقه رواه ابن عساكر، وأما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في التقريب حين قال في المترجم: مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. أقول: ولم يتابعه أحد على هذه الرواية فيما أعلم، فيكون بذلك لين الحديث، فالأثر هذا فيه ضعف أو هو ضعيف. ثم قال الشيخ الألباني: لو ثبت سنده عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه أصلا. ومثل هذا الأثر ما ذكره ابن القيم أيضا عن الشعبي، قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن، ثم قال: ثم رأيته، ثم قال يعني الشيخ الألباني، ثم رأيته في المصنف لابن أبي شيبة وترجم له بقوله: باب ما يقال عند المريض إذا حضر. فتبين أن في سنده مجالدا وهو ابن سعيد، قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. فظهر بهذا أن الأثر ليس في القرآن، أن هذا الأثر فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار. ثم هو على ذلك ضعيف الإسناد. ثم قال رحمه الله، أي الشيخ الألباني: وأما حديث من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات، قال: فهو حديث باطل موضوع. أقول، انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وكذا ما روي أن من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات، حيث قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة: موضوع، أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي، حدثنا أبي، حدثنا أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة قال. ثم قال: قلت: وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل. الأولى أبو عبيدة، قال ابن معين: مجهول. الثانية أيوب ابن مدرك، متفق على ضعفه وتركه، بل قال ابن معين: كذاب، وفي رواية: كان يكذب. قال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة موضوعة ولم يره. قال الشيخ رحمه الله: قلت: فهو آفة هذا الحديث، يعني أيوب بن مدرك. الثالثة أحمد الرياحي، وهو أحمد بن يزيد بن دينار أبو العوام، قال البيهقي: مجهول. إلى أن قال الشيخ الألباني: قال: وقد روي الحديث بلفظ آخر يقال عند المحتضر وهو موضوع أيضا. انتهى. أقول: وكذلك ما روي في الحديث: من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما أو عنده ياسين غفر له بعدد كل آية وحرف. قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله في الضعيف: موضوع. ثم نقل عن ابن عدي أنه قال: باطل، ليس له أصل بهذا الإسناد. ونقل أيضا عن الدارقطني قوله عن عمرو بن دينار أبو الحسن الثوباني أنه يضع الحديث، يعني أن عمرو بن زياد هكذا الصحيح، أن عمرو بن زياد أبو الحسن الثوباني يضع الحديث، هكذا نقل عن الدارقطني. قال: ولهذا، يعني الشيخ الألباني قال: ولهذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية ابن عدي فأصطاب. انتهى. والمهم أن كل الآثار الواردة في ذلك ضعيفة، وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من الجواز فالظاهر أنه لا يصح عنه، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، لأن المشهور عن الإمام أحمد والذي يرويه عنه كبار أصحابه النهي عن القراءة عند القبور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: نقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه. انتهى. أقول: وهو كذلك، فقد نقل عنه أبو داود في مسائله، أي مسائله للإمام أحمد، قال: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال: لا. وقال ابن هانئ في مسائله أيضا: سألت أبا عبد الله عن القراءة على القبر قال: القراءة على القبر بدعة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه، قال: هذه بدعة. قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال: لا، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف. وكذا أقول: وكذا ما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله من أنه أجاز ذلك، الظاهر أنه لا يصح عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك عنده كان عنده بدعة. وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك رحمه الله: ما علمت أحدا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. انتهى كلام شيخ الإسلام. وفي هذا جواب لبعض الإخوة حيث سألني هل صح عن الشافعي القراءة على القبر، هذا هو الجواب. وأقول إذا ثبت هذا فإن المشروع عند زيارة القبور هو السلام على الأموات وتذكر الآخرة والدعاء لهم، وأما القراءة قراءة القرآن أو قراءة شيء من القرآن فلا يشرع، لا عند الدفن ولا بعده ولا عند زيارة القبور، لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل من الكتاب أو السنة، والله أعلم. وبهذا أفتى علماؤنا، ولعلي أنقل شيئا من ذلك عنهم. فمن ذلك ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله: لا تشرع قراءة سورة ياسين ولا غيرها من القرآن، لا تشرع قراءة سورة ياسين ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن، ولا تشرع القراءة في القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون، كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر، بل كل ذلك بدعة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. انتهى. وقال رحمه الله: والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجاز الشرع. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين أنهم كانوا يقرؤون عند القبور ولا يصلون عند القبور. أما ما فعله ابن عمر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا من فعله بعده من بعض السلف من باب الاجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والواجب هو عرض ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجمع عليه أهل العلم. ومعلوم أن القراءة محلها البيوت والمساجد وليس محلها المقابر. المقابر إنما تزار ويدعى لأهلها، وهكذا الصلاة ليس محلها المقابر وإنما محلها المساجد والبيوت. فكما أنه لا يصلى عند القبور فكذلك لا تتخذ محلا للقراءة، لا عند الدفن ولا بعد الدفن، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلام طويل. وقال أيضا: ولأن القراءة عندها والصلاة عندها وسيلة لعبادتها من دون الله، فالناس قد يظنون أن القراءة عندها لها مزية ولها ثواب زائد، وهكذا الصلاة عندها، فيجرهم هذا إلى اتخاذها مساجد، وإلى دعاء أهلها، وإلى الاستغاثة بأهلها والتوسل بأهلها، فيقع الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. أقول: وصدق رحمه الله. فانظر لحال أهل القبور اليوم، يعكفون على القبور أياما وشهورا، يصلون ويدعون عندها، بل ويدعونها من دون الله تعالى، والله المستعان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة عند القبر بعد الدفن بدعة، لأنها لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها ولم يكن يفعلها، بل غاية ما ورد في ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام بعد الدفن يقف ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ولو كانت القراءة عند القبر خيرا وشرعا لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الأمة ذلك. انتهى. وقال في فتاوى أركان الإسلام: وأما القراءة عند القبر أو تلقينه في القبر فهذا بدعة لا أصل له. وكذلك جاء في فتوى اللجنة الدائمة، وهي فتوى طويلة، لعلنا نتركها. فيتلخص مما سبق أن قراءة القرآن عند القبور بعد الدفن أو عند زيارتها غير مشروع، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة، وهي مسألة طويلة قليلا، وأعتذر مقدما عن الإطالة فيها، هي كالمسألة السابقة، وهي: هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ وأقول هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أولها الإباحة من غير كراهة، وذلك إذا أمنت الفتنة، وهذا هو قول أكثر الحنفية والمالكية، وهي الرواية الأخرى، وهي رواية عند الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وهذه الرواية هي التي وهذا القول هو الذي يميل إليه الشوكاني رحمه الله، لكن كما سبق بشرط أمن الفتنة وترك التبرج والصياح وعدم تضييع حق الزوج. وبعض العلماء أباحها للعجوز دون الشابة، واستدلوا أي أصحاب هذا القول الذين أباحوها من غير كراهة، استدلوا بما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا: وهذا عام يدخل فيه الرجال والنساء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. والحديثين أخرجهما مسلم. قالوا: وكذلك المرأة بحاجة إلى تذكر الموت وتذكر الآخرة، فهي داخلة في هذا الحديث، فيجوز لها زيارة القبور. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، فقيل لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. أخرجه أبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال البيهقي: تفرد به بسطام بن مسلم البصري، وتعقبه الألباني في الإرواء فقال: قلت وهو ثقة أيضا. فالحديث صحيح، الحديث صححه الشيخ الألباني وغيره رحم الله الجميع، وكذلك قال الذهبي، أي أنه صحيح. وبحديثها أيضا، أي واستدلوا أيضا بحديثها رضي الله عنها عند مسلم، قالت: قلت كيف أقول وسبق معنا، يعني عند مرورها بالقبور أو زيارتها، ماذا تقول؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول. قالوا: فهذا يدل على أنه يشرع للمرأة زيارة القبور، أو يباح لها زيارة القبور. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه. الوجه الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور. ثم قال: الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلوب، فإنها ترق القلوب وتدفع وتدمع وتدمع العين وتذكر الآخرة. وقال أيضا: الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقصد الحديثين اللذين مر معنا قريبا، حديث سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عند مرورها بالقبور أو زيارتها لها، وحديث زيارتها لقبر أخيها، وأنها لما سئلت أو قيل لها: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. ثم قال: والرابع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه. ثم قال: لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: لعن الله زوارات القبور، انتهى، أو زوارات القبور، زوارات القبور انتهى. هذا القول الأول. القول الثاني التحريم، القول بالتحريم، هو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. وبهذا القول يقول شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وبه تفتي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية استدلالا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر قريبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أو أن الله عز وجل لعن زوارات القبور. والحديث أخرجه أحمد، قال علامة أحمد الشاكر، وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث حسان رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناد حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه صحيح ورجاله ثقات، وهو شاهد لحديث أبي هريرة. انتهى كلام الهيثمي. أقول وهو شاهد لحديث أبي هريرة، وله شاهد أيضا آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال عنه الترمذي حديث حسن. والحديث أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء لشواهده، وقد روي بلفظ زائرات وضعفه الشيخ الألباني، صححه بلفظ زوارات صيغة مبالغة، وضعفه بلفظ زائرات. واستدل أيضا أصحاب أو قال أصحاب هذا القول أيضا قالوا وقال أصحاب هذا القول أيضا إن زيارتها للقبور قد يؤدي إلى جزعها وحصول الندب والنياحة لضعفها وقلة صبرها، وربما الافتتان بها، وإذا كانت زيارتها مظنة للوقوع في المحرم فيحرم عليها زيارة القبور سدا للذريعة. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وسبق توجيه ذلك في الكلام على اتباع النساء للجنائز، مر معنا هذا، وأنهم ذكروا أن هذا فهمها رضي الله عنها أي أم عطية. القول الثالث هو القول بالكراهة من غير تحريم، وهذا القول هو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وأكثر الشافعية، وهو منصوص الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، وبه يقول شيخنا النجمي رحمه الله، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها المتفق عليه والذي سبق وذكرته لكم، وأنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قالوا والزيارة من جنس الاتباع. وكذلك لعلهم قالوا بالكراهة من غير تحريم ليجمعوا بين الأدلة المتعارضة والتي فيها النهي عن زيارة المرأة للقبور والأحاديث التي فيها إباحة زيارتها للقبور. وكذلك عللوا بأن المرأة قليلة الصبر سريعة الجزع، وفي زيارتها للقبور تهييج لأحزانها، وربما أفضى ذلك بها إلى الوقوع في المحذور، ولهذا يكره لها زيارتها. أقول ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال بأن المنع يكون لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من ندب ونياحة، بأن يقال بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من ندب ونياحة وحصول فتنة ونحوها، والإذن لمن لم يحصل منها ذلك. والأحوط في من هذه المسائل هو القول بعدم الجواز، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الافتتان بالقبور في كثير من البلاد الإسلامية، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: حكم زيارة قبر الكافر. أجاز الجمهور زيارته للاعتبار، أي زيارة قبره للاعتبار، ومن فقهاء الشافعية من يخصص جواز ذلك بما إذا كان قريبا أو جارا ونحو ذلك. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. واستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال الحافظ في الفتح: قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر. قال النووي: وهو غلط. انتهى. وحجة الماوردي قوله تعالى: ولا تقم على قبره. لكن إذا زار المسلم قبر قريبه الكافر فإنه لا يسلم عليه. يعني لو قلنا أنه زار قبر قريبه الكافر فإنه لا يشرع له أن يسلم عليه، ولا يشرع له أن يدعو له بالمغفرة، لأن الدعاء له بالمغفرة حرام، وإنما تكون زيارته للعبرة والعظة. فالذي يستفيد من الزيارة هو المسلم، أما الكافر فلا يستفيد منها شيئا. وبالجواز قال ابن حزم شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن أقول في زيارة قبور المسلمين غنية عن هذا، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة: وضع الجريد أو غرس الشجر على القبر. هذه المسألة لا يشرع أو لا تشرع، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، أي عدم المشروعية نص عليه جمع من أهل العلم كالخطابي في معالم السنن وابن الحاج في المدخل وأحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، وكذلك الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى أيضا، وكذلك شيخنا النجمي رحم الله الجميع. وبهذا تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. إذن لا يشرع وضع الجريد أو غرس الشجر على القبر، وسيأتي أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما من استدل بالجواز أو على الجواز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. والحديث متفق عليه. فاستدلالهم بهذا الحديث ليس فيه دليل لهم، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قوله: فأحببت بشفاعتي، أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين، أي العذاب. قال الشيخ الألباني: فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه، لا بسبب النداوة، يعني نداوة الغصنين أو الجريدتين. ولأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ثم دعا بعسيب فشقه اثنين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق، مما لو لم يشق. فلو كانت هي العلة لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق، ولوضع على كل قبر عسيبا أو نصفه على الأقل. فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو مصرح به في حديث جابر. انتهى. إذن ليست العلة هي النداوة كما ذكر الشيخ هنا، وإنما العلة في التخفيف عنهما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لهما. ثم إننا عند غرس وضع الجريد أو غرس الشجر على القبر ثم إننا عند وضع الجريد أو غرس الشجر على القبر قد يظن البعض أن هذا يخفف عنهما ما لم ييبس الشجر، وهذا غير صحيح، لأنه لم يكشف لنا كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب القبر يعذب. فما الذي يدرينا بأن صاحب القبر أو الذي دفناه، صاحبنا الذي دفناه، ما الذي يدرينا أنه يعذب الآن؟ فإن فعلنا فإن في ذلك إساءة ظن به. ثم إن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفعل ذلك مع كل قبر، وهو أيضا مخالف لهدي السلف، فما نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، فدل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله، يعني يكون في وقت متأخر قليلا، يعني الساعة 10:30، 11:30 إلا ربع، لأن أكون في الطريق مسافر، فربما يتأخر قليلا.
إن شاء الله لا مشكلة. الله يحفظك.
بارك الله. بارك الله.
يسر الله أمرك. الله يحفظك. أرسل لك الأسئلة. الله يحفظك على الخاص. الله يحفظك.
أيوة أرسلها، جزيت خيرا.
آمين وإياك. آمين. ما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله ما قدمت في ميزان حسناتك.
آمين.